المشاهد المشاهد وأقر فذلك خيار إذا حملها وصاحبها يشاهدها ولم نقل إمنا فلا غمن على المشاهد. نعم 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 يضمن المستأجر إذا حمل البعير فوق طاقته، بل إذا حمله فوق ما يتعارف الناس عليه وإن كان يطيقه فإنه يعتبر متعديا وعليه الصنم في كل حال.
وإن ذكر وزن المكيل فهو أحصر، وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها، وإن لم
يكن بالأول تجوز سيارة الركاب، وإذا أتى الإنسان بمتاعه وزنوه وما زاد فعليه سيارة الأجرة يكون مثلا الكيلو كذا ريال. فجاء رجل مرة ومعه متاع قليل وهو ضخم البدن، وآخر معه متاع كثير وهو نحيف، فقالوا لصاحب المتاع الكثير عندك زيادة عندك زيادة، وذاك صاحب المتاع الخفيف ولكنه ضخم ما عندك زيادة، فتخاصم معه لازم يوزن يوزن الرجل والمتاع. نعم لما يمكن هذا هو يمكن أفكر على خياره من أنا وعفش، فما تقول في مجال هذا النظر صحيح؟ نعم هذا احتج عليهم استخدم البدن هذه قرات ما جرت العادة لأن أفجال البدن والموازين في ذلك الوقت ما هي على هالصفة، هذا موازين خشبة طويلة يجعل في طرفها حجر يعلق وفي الطرف الثاني الموزون ولها عدد مفروضات كل ما بين فرد وآخر كيلو أو وزن أو نعم.
وإن ذكر وزن المكيل فهو أحصر، وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها، وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيرا صح من غير تعيينها لأن تفاوتها يسير، وإن اختلفت كثيرا اشترط معرفتها بالرؤية أو الصفة لذلك، ولو اكترى ظهرا لا ولو اكترى ظهرا ليحمل عليه ما شاء لم يصح لأنه يدخل في ذلك ما يقتل البهيمة، وإن شرط أن يحمل عليها طاقتها لم يصح لأنه لا ضابط له. فصل. وإن استأجر راعيا مدة صح لأن موسى عليه السلام أجر نفسه لرعاية الغنم 8 سنين، ويشترط معرفة الحيوان لأن لكل جنس تأثيرا في إتعاب الراعي، ويجوز أن يكون على معين وعلى موصوف في الذمة، فإن كان على موصوف في الذمة اشترط ذكر العدد لأن العمل يختلف به، وإن استأجر ضئرا اشترط معرفة الصبي بالتعيين لأن الرضاع يختلف به ولا لأن الرضاع يختلف به
الرضاع ولا الرضاع أنت متكسر
ما شكو
عندي مفتوح
لأن الرضاع يختلف به ولا تأتي عليه الصفة. وإن استأجر رجلا ليحجر له بئرا أو نهرا اشترط معرفة الأرض لأن الغرض يختلف باختلافها، ومعرفة الطول والعرض والعمق لأن الغرض يختلف بذلك كله، وإن استأجره لبناء حائط اشترط ذكر طوله وعرضه وعلوه وآلته من لبن أو طين أو غيره، لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره لضرب لبن اشترط معرفة الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد. وعلى هذا جميع الأعمال التي يستأجر عليها، فإن كان فيما يختلف فيه الغرض ما لا يعرفه رجع فيه إلى أهل الخبرة به ليعقد على شرطه، كما لو أراد النكاح من لا يعرف شروطه رجع إلى من يعرفه ليعرفه شروطه، وإن عجز عن معرفته وكل فيه من يعرفه ليعقده.
هذه حيلة الجاهل، إذا كنت لا تعرف الشيء وكل من يعرف، وهو بالنسبة لك مجهول وبالنسبة للطيب معلوم، وهذه من الحيلة الجاهل. فإذا أراد أن يبيع علي متاعا في بيتي وأنا لا أعرف ما أصنع، أوكل إنسان وقل وكلتك يا فلان تشتري المتاع الذي عند غد، فيذهب الوكيل ويطلع عليه ولا يعرف.
فصل. ويشترط معرفة قدر المنفعة، لأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر. ولمعرفتها طريقان، أحدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين، والثاني تقدير المدة فسكنى شهر. فإن كانت المنفعة لا تتقدر للعمل كالتضيين والتشخيص، فإن مقداره يختلف بالغلظ والرقة، وما يروي الأرض من الماء يختلف باختلاف الأرض واحتياجها إلى الماء، وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والأحوال والسفنى ونحوها، فلا يجوز تقديره إلا بالمدة لتعذر تقديره بالعمل. وما يتقدر بالعمل فاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياش، والعبد للخدمة جاز استئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياش، والعبد للخدمة جاز تقديره بالعمل. فإن شرط تقديره بالعمل والمدة فقال استأجرتك لتحرث لهذه الأرض في شهر لم يصح، لأنه إن حرثها في أقل من شهر أو فرغ الشهر قبل حرثها فطولب بتمام ما بقي كان زيادة على المشروط، وإن لم يتم كان نقصا. وعن أحمد ما يدل على الصحة، لأن الإجارة معقولة على العمل، والمدة مذكورة للتعجيل، فجاز فالجعالة.
هذه الرواية صحيحة ولا شك أنها هي صحيحة وعليها العمل. فأنت تستأجر هذا الرجل يبنيلك البيت، وتذكر أوصاف البناء وتقول في خلال 6 أشهر. المذهب لا يجوز أن يجمع بين تقدير المدة والعمل، لأنه مشكل. إن انتهى العمل قبل المدة بقي باقي المدة ليس له وجه، وإن تمت المدة قبل انتهاء العمل بقي باقي العمل ليس له وجه. فيقولون إنه لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، والصحيح ما قاله الأدوات لنا نحن وهي التي عليها العمل اليوم، أنه يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل. فأقول لهذا المقاول خذ هذا البيت ابني في 6 أشهر وأقدر العمل كل متر بكذا وكذا. نعم، هذا اللي عليه العمل، عمل الناس الآن. لكن هنا طريقة يستعملها بعض الناس، يقول فإن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم لكل شهر كذا أو لكل يوم كذا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا نرى أنه فيه تفصيل. إذا قدر مدة يمكن أن تنقضي أن ينقطع فيها العمد فلبث، وإلا يعني قدر مدة إنجاز العمل فيها يعتبر نابغ فإنه لا يجوز لأنه مخاطر. أضرب لكم مثلا هذا بيت مثلا أعطيته المقاول وجعلت المدة سنة، ومثل هذا البيت ممكن أن يبنى بسنة براحة بدون مشقة. فقلت له فإن انتهت المدة ولم تكمل البناء فعليك خصم، فهذا جائز ولا لا بأس، لأن الفائدة من الخصم هذا هو أن ينجز العمل في خلال المدة المقدرة. أما لو قلت ابني لي هذا البيت في خلال 6 أشهر فإن انتهت المدة فعليك خصم كل يوم كذا أو كل شهر، فهذا لازم لأن هذا غرض. فإنني إذا أعطيته إياه في مدة 6 أشهر ستكون أجرته أكثر مما لو أعطيته إياه في سنة، وحينئذ إما أن يكون غانما إن أنهى العمل في المدة المحددة، وإما أن يكون غارما إن لم ينهي العمل في المدة المحددة. وعلى هذا فلا بد من هذا التفصيل، هو إيش؟ أنه إذا حدد مدة يمكن العمل يمكن إنجاز العمل فيها على وجه معتاد فهذا لا بأس أن يقول إن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم، لأن الأجرة ستكون معتادة ولا رفيعة معتادة. وأما إذا قدر مدة لا يمكن أن ينجز فيها إلا على وجه النادر فهنا لا بد أن تزيد الأجرة، وحينئذ يكون إما غانما وإما غارما إذا تأخر وخصم عليه. انتهى الوقت.
من كتابه الكافي ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة لأنها الضابطة للمعقود عليه، فإن قدرها بسنة أو شهر كان ذلك بالأهلة لأنها المعهودة في الشرع وجب حمل المطلق عليها، فإن كان ذلك في أثناء شهر عد باقي ثم عد أحد عشر شهرا بالهلال ثم كمل الأول بالعدد 30 يوما لأنه تعذر إتمامه بالهلال فكمل بالعدد. وحكي فيه رواية أخرى أنه يستوفي الجميع بالعدد لأنه يجب إتمام الشهر مما يليه فيصير ابتداء الثاني في أثنائه وكذلك ما بعده.
هناك قول ثالث أصح من هذا أنه يعتبر بالأهلة حتى الشهر الذي عقد في أثنائه يعتبر بالأهلة، فإذا عقد في 16 وهي سنة ينتهي في 15 من الشهر الذي هو آخر السنة، حتى كان أكثر السنة 29 يوما أشهره، فثم إذن ثلاث تقوى. القول الأول أن نكمل جميع الشهور إيش؟ بالعدد 30 يوما. الثاني عكس أن نكملها بالأهلة وهذا هو الصحيح. الثالث أن نكملها بالأهلة إلا الشهر الذي وقع العقد في أثنائه فيكمل بالعدد.
وإن عقد على سنة رومية وهي 365 يوما وربع وهما يعلمان ذلك جاز، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح لأن المدة مجهولة عنده. والحكم في مدة الإجارة كالحكم في مدة السلم على ما مضى فيه.
والظاهر من هذا الاختلاف اليسير مثل 365 يوم ربع أنه يتسامح فيه، يعني يكون محرر 365 يوم ربع صع أضعفها إن بقى تسام في هذا الشيء.
فصل. وتجوز الإجارة مدة لا للعقد، مثل أن يؤجره شهر رجب وهو في سفر، سواء كانت فارغة أو مستأجرة مع المستأجر أو غيره، لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز عليها مفردة التي تلي العقد. ويحتاج إلى ذكر ابتدائها لأنها أحد طرفي المدة، فاحتج إلى معرفتها فالانتهاء، فإن كانت تلي العقد فابتداؤها منه، ولا يحتاج إلى ذكرها لأنها معلومة.
ويطلق فهل يحكم من ابتداء السنة الهجرية أو من العقد؟ من العقد، ابتداؤها من العقد. وعلى هذا فيكون ابتداء المدة من العقد فيما إذا أطلق أو شرط أنها من العقد. أما إذا قال ابتداؤها من شهر معين لا للعقد فلا بأس.
فصل. وإن قال أجرتكها كل شهر بدرهم، فالمنصوص أنه صحيح وذهب إليه الخرقي والقاضي، لكن تصح في الشهر الأول بإطلاق العقد، لأنه معلوم يلي العقد وأجرته معلومة، وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به، ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر، لأن عليا أجر نفسه من يهودي يستقي له كل يوم كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي عليه السلام فأكل منه. وذهب أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى بطلانه، لأن العقد على كل الشهور وهي مبهمة مجهولة فلم نصح، كما لو جعل أجرتها في الجميع شيئا واحدا.
الصواب الصحة بلا شك، إذا قال كل شهر بعشر صح ذلك، ومتى دخل في الشهر لزم إتمامه. ولهذا ينبغي إذا أراد المؤجر أن يفسخ العقد أن يخبره قبل تمام الشهر، ليكون المستأجر على بصيرة. مثلا أجرت كل شهر بعشرة ليرات، دخل الشهر لزم في هذا الشهر، لا يجوز للمؤجر ولا للمستأجر أن يفسخ الإيجار حتى بلاد الطرفين. فإذا كان عند المؤجر وهو صاحب الملك نية أن ينهي عقد الإجارة، فإذا بقي عشرة أيام أو نحوها فليخبره، يقول ترى هذا آخر شهر. لماذا؟ ليستعد المستأجر إلى أن يستأجر محلا آخر غيرها.
فصل. ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة، لأنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غير ذكره كالبيع، ويشترط أن تكون معلومة لذلك، ويحصل العلم بالمشاهدة أو بالصفة كالبيع. وفيه وجه آخر لا بد من ذكر قدره وصفته، لأنه ربما فسخ العقد وجب رد عوضه بعد تلفه، فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع كرأس مال السلم. وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم. وتجوز بأجرة حالة.
هذا وجه جيد، أنه لا بد من معرفة القدر، لأنه ربما تنفسخ الإجارة، بخلاف البيت. البيت يجوز أني أقول اشتريت منك هذا البيت بهذه الصبرة من التراهم، وإن كنا لا نعلم قدر، لأن البيع يتم بالعقد بالإجابة والقبول، كل واحد من البائع والمشتري يأخذ ما آل إليه وينتهي، لكن الإجارة ليس كذلك. اشتراط معرفة القدر جيد.
وتجوز بأجرة حالة ومؤجلة، لأن الإجارة كالبيع وذلك جائز فيه. فإن أطلق العقد وجبت به حالة، ويجب تسليمها بتسليم العين لأنها عوض في معاوضة فتستحق بمطلق العقل كالثمن. وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة استحق استيفاء أجرته عند انقضاء العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ولأنه أحد العوضين فلزم تسليمه عند تسليم الأجر كالبيع. الأجر. وإن شرط تأجيلها جاز إلا أن يكون العقد على منفعة في الذمة. ففيه وجهان: أحدهما يجوز لأنه عوض في الإجارة فجاز تأجيله كما لو كان على عين، والثاني لا يجوز لأنه عقد على ما في الذمة فلم يجوز تأجيل عوضه كالسلم.
والظاهر أنه يجوز تأجيله لأن السلم عين بعين وهذا عين بمنفعة. الظاهر أنه لا بأس أن يقول استأجرتك على أن تبني لي هذا الحائط ب10,000 مؤجلة.
فصل: ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، سواء جعل ذلك جميع الأجرة أو بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي موسى أجر نفسه 8 سنين على طعام بطنه وعفة فرجه، رواه ابن ماجه. ولأن العادة جارية به من غير نكير فأشبه الإجماع. فإن قدر الطعام والكسوة فحسن، وإن أطلق جاز. ويرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله، ولأن لذلك عرفا في الشرع فحمل الإطلاق عليه. فصل: وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر بدله كما لو قبض المبيع. وإن سلم إليه العين مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة عليه، لأن المعقود عليه تلف تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده. وإن عرض عليه العين ومضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة، لأن المنابع تلفت باختياره فأشبه تلف المبيع بعد عرضه على المشتري. وإن كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الأجرة إلا باستيفاء العمل، لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالسلم. وإن كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم كما لا يستقر ببذل المبيع. ويجب باستيفائها لأنه استوفاها بشبهة عقد. وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، فيه روايتان: إحداهما لا يجب شيء لأنه عقد فاسد على منفعة لم يستوفها فلم يجب العوض كالنكاح، والثانية يجب أجرة المثل لأن البيع الفاسد كالصحيح باستقرار البدل فكذلك الإجارة.
والظاهر يجب تجب الإجارة لا سيما إذا كان جاهلين بفساد العقد، أما إذا كان عالمين بفساده فينبغي أن نأخذ الأجرة من المستأجر، لأننا لو تركناها له لازم أن يكون له العوض معه، ثم نجعل الأجرة في بيت المال، نجعلها في بيت المال ولا نردها إلى المؤجر، لأن لو ردناها إلى المؤجر لكان هذا مقتضى الصحة والعقد غير صحيح. وهكذا كل عقد فاسد يتعامل به الطرفان مع العلم بفساده فإنهما لا يمكنان من تنفيذ.
فصل: ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه، وأن يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق إذا كان ذلك معلوما، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه كالزمان. فإن كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا وحمل على العادة النقد في البيع، وإن لم يكن فيه عادة اشترط بيان ما يركب لأنه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لأنهما تساويا في الملك فقدم أحدهما بالقرعة كما في القسمة. فصل: إذا دخل حماما أو قعد مع ملاح في سفينة فعليه أجرتهما وإن لم يعقدا معه إجارة لأن العرف
عليه أجره. عندكم جهرهما
أجرتهما
صحيح.
لأن العرف جار بذلك فجرى مجرى الشرط فنقد البلد. وكذلك إن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار منتصبين لذلك أو مناد أو رجل معروف بالبيع بالأجرة ليبيعه فلهم أجرة أمثالهم لذلك. وإن دفع كتابا إلى رجل ليحمله إلى صاحب له بأجر فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الأجر للذهاب لأنه فعل ما استأجره عليه، وللرد لأنه بإذنه تقديرا إذ ليس سوى رده إلا تضييعه، وقد علم أنه لا يرضى تضييعه فتعين رده. فصل: إذا آجره مدة
كل مسائل معروفة يعني ما تحتاج إلى تعليم. استأجرت رجلا يؤدي الكتاب إلى صاحب لي في مكة وذهب ورجع إلى مكة بالكتاب ولم يجد الرجل، فماذا يصنع؟ إن كان هناك ثقة يمكن أن يجعله وديعة عنده حتى يعود الرجل فليفعل، وإلا وجب عليه أن يرجع به وله الأجرة ذاهبا بالعقد وراجعا بالعرض، لأنه لو لم يرجع ووضعه عند عتبة بابه لعد مفرطا. فالآن كان الملك رحمه الله ما ذكر إلا الصورة الثانية وهي أن يرجع به، لكن نقول قبل هذه الصور قبل الرجوع إذا وجد ثقة يجعله عنده ويقول يا فلان هذا لفلان إذا جاء سلمه إياه يجب أن يضعه. نعم يا
يحيى.
نعم. هذا غير مباشر في حائطه قال أسقي هذا الحائط كل دم بجنب.
فصل: إذا آجره مدة للعقد لم يجز شرط الخيار لأنه يمنع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطاه. وفي خيار المجلس وجهان: أحدهما لا يثبت لذلك والثاني يثبت لأنه يسير. وإن كانت لا للعقد يثبت
ثبت فيها خيارا.
وإن كانت لا للعقد ثبت فيها الخياران لأنها بيع ولا مانع من ثبوته فيها. وكذلك إن كانت على عمل في الذمة أو على منفعة عين في الذمة ثبت فيها لذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
والله أعلم. لكن هذه مثلا من خيار المجلس هل يثبت الإجارة؟ تقرر عندكم الآن أن الانتفاع بالمستأجر يكون من حين العقد، فهل يكون في خيار مجلس أو لا؟ الصواب أنه يكون في خيار مجلس، وذلك لأن الإجارة عقد على منفعة، عقد معاوضة على منفعة، فهي كالبيع. والمجلس يسير أو كثير؟ يسير. لكن هل يصح فيها التجار الشر؟ يقول المؤلف في هذا التفصيل: إن كان ابتداء المدة بعد انتهاء مدة الشر فلا بأس، وإن كان قبل انتهاء مدة الشر لم يصح. مثال ذلك: أجرك صاحب البيت بيته سنة ابتداء من رمضان، ونحن الآن في جمادى الآخر، ولكنه قال: هي الخيار إلى دخول شعبان، يجوز أو لا يجوز؟ فقول يجوز. نعم، لأن مدة الخيار تنتهي قبل الشروع بمدة الإيجار. مثال آخر: قال أجرتك هذا البيت لمدة سنة ابتداء من شهر رجب على أن لي الخيار لمدة شهر، ونحن الآن في 15 من شهر الجمادى الآخر، يجوز أو لا يجوز؟ أين أنتم؟ أجره لمدة سنة تبتدي من شهر رجب وله الخيار لمدة شهر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. ليش؟ لأن مدة الإجارة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار، فيكون الإجارة لازمة غير له، لأن تبدأ من شهر رجب والخيار سيمتد إلى نصف رجب. نصف رجب الآن هذا يكون تكون الإجارة لازمة وغير لازمة، وهذا التناقض. هذا هو المثل. والصحيح أنه يصح خيار الشر ولو على مدة يبتدئ قبل انتهاء وقت الشر، انتهاء مدة الشر. فإن لزمت الإجارة فلا إشكال، وإن لم تلزم فما بين مدة الشر والفسخ يقدر بأجرة المثل، يقدر بأجرة المثل، ويلغى الأجر الذي اتفق عليه. وهذه هي فائدة، يعني فائدة كون خيار الشر يمتد إلى دخول وقت التأجير، فائدته أنه إذا فسخ ألغيت الأجرة التي اتفق عليها، ووجب لصاحب البيت إيش؟ أجرة البيت. الوقت انتهى؟ سبعة. والله أعلم. ختام المفروض من ليس عنده منها.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي: باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه، وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها، لأنها بيع فأشبهت بيوع الأعيان إلا أن يجد العين معيبة فيملك الفسخ به، وله الفسخ بما يحدث من العيب، لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء، فهي كالمكيل يتعين قبل قبضه. فإن بادر المكري إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر، كدار تشعثت فأصلحها فلا خيار للمستأجر بعدم الضرر، وإلا فله الفسخ. فإن سكنها مع عيبها فعليه الأجرة، علم أو لم يعلم، لأنه استوفى جميع المعقود عليه معيبا، فلزمه البدل كالمبيع المعيب إذا رضي. وإن كان العقد على المنصوب في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد، ويطالب ببدله
فإن تعذر بدله فله الفسخ لتعذر المعقود عليه، كما لو وجد بالسلم عيبا فرد، كما لو وجد بالسلم عيبا فرد. والعيب ما تنقص به المنفعة.
أنا أخذ من هذا القطع من كلام المؤلف رحمه الله أن الإجارة من باب العقود اللازمة التي لا يملك أحدهما الفسخ إلا برضا الآخر، هذا العقد اللازم. والعقود ثلاثة أنواع: عقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من طرف دون الآخر. فالجائز من الطرفين كالوكالة، واللازم من الطرفين كالبيع، والجائز من طرف دون الآخر كالرهن. الرهن من قبل الراهن لازم، ومن قبل المرتهن جائز، لأن المرتهن له أن يفسخ الرهن ويقول أنا لا أريد رهنا، فنقول لا بأس، الرهن من حقك. الإجارة من العقود اللازمة، فلا يملك أحدهما الفسخ إلا برضا الآخر أو بوجود سبب يبيح الفسخ. نعم. بعد الإتمام إذا حدث العيب بعد العقد، يقول لك نعم دام الفسخ للمساجد الفسخ، لأن المنافع تملك شيئا فشيئا، بخلاف البيع فإنه إذا باع شيئا ثم حدث به عيب بعد انقطاع زمن الخيارين فإنه لا يملك الرد، لأن البيع يقع على العيب وقد سلمها سليم، فما حدث من العيب بعد ذلك فعلى ملك المشتري.
والعيب ما تنقص به المنفعة كانهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها أو تغيره، أو انقطاع ماء الأرض أو نقصه، وتغير الظهر في المشي وعرضه الفاحش، وتغير الظهر في المشي وعرضه الفاحش ورضه، وكونه عذورا أو جموحا، وضعف بصر الأجير في الخدمة.
قول عرضه الفاحش ظاهره أن غير الفاحش ليس بعيب، ولكن قد يقال انه عيب اذا حدث له عرض، لان الانسان قد يرحم هذه البهيمه اذا حصل فيها عرض، ولا ترتاح نفسه لركوبها او تحميلها، فيكون هذا عيبا يمنع من استيفاء المنفعه مع إشراح الصدر. أما نعم العرج الذي يكون لعارض ونعرف أنه سيزول، مثل أن تعرج البعير لأنه أصاب شوكة مثلا، هذا ليس بعيد. أما العرج العضوي فينبغي أن يقال إن العرج اليسير والكثير من العيب الذي يبيح الفسخ لمستأجر الدابة. نعم.
وضعف بصر الأجير في الخدمة ومرضه. وأما قبض الظهر خشن المشي فليس بعيب، لأن المنفعة فيه كاملة، وإن اختلفا في العيب رجع فيه إلى أهل الخبرة.
هذا يقول فيها الأمر، كون الظهر يعني المركوب خشن المشي، فهذا فيه تفصيل. إذا كان شيئا معتادا فهذا ليس بعيب، أما إذا كان شديدا فلا شك أنه عيب، لأنه يعني يفرق بين الجمل الصعب والجمل السهل، بين الحمار الصعب والحمار السهل، فيقال بهذا إذا كان خشنا يمنع من كمال الاستيفاء فهو عيب، وإن كان مما جرى في العادة بمثله فليس بعيد. نعم.
مراد
الخشونة، يعني خشونة المشي، أي يعني معناه ينزل كثيرا، ينزل كثيرا أو يكون يرج.
فصل وإن تلفت العين في يدهم فسخت الإجارة كما لو تلف المكيل قبل قبضه. فإن تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا أجرة عليه لأنه لم يقدر شيئا من المعقول عليه. وإن تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى ويسقط بقدر ما بقي. فإن كانت أجرتها في بعض المدة أكثر قسمت على القيمة.
وإن كان يعني لا على السبب قد يستاذ مثلا هذا البيت لمدة سنة 20 سنة لكن يكون في المدة زمن موسمي، فمن المعلوم أن الزمن الموسمي ستكون جرى فيه إيش أكثر، فهنا لا نقدرها بالزمن، لا نقول إذا انهدم الدار بعد مضي نصف سنة عليه نصف الأجرة، لا ننظر القيمة ونقدر كما قال الله، وهذا هو العدل.
وإن كانت الإجارة على موصول في الذمة لم تنفسخ بالتلف وله البدل كما لو تعين. فصل: إذا افترى أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو دارا فانهدمت انفسخ العقد في أحد الوجهين لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه تلف العبد، والآخر لا ينفسخ لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكنى في خيمة أو يجمع فيها حطبا أو متاعا لكن له الفسخ لأنها تعيبت.
والفرق بين القولين واضح، القول الأول تنفسخ سواء اختار أم لم يختار، والقول الثاني على اختيار، إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أبقاها. وينبغي أن يقال إذا كان يمكن إبقاؤها ويكون فيها منفعة للمساجد خير، أما إذا لم يكن فيها منفعة للمساجد فإن إبقاءها إضاعة مال لأنه سوف تستوفى الأجرة منه كاملة، وهذا إضاعة مال لا فائدة.
وإن ماتت المرضعة فسخت الإجارة. وعن أبي بكر: لا تنفسخ وتجب في مالها أجرة رضاعة. والمذهب الأول لأن المعقود عليه تلف فأشبه تلف عبد الخدمة. وإن مات المرتضع
ولا شك أن المذهب هو الصواب، إذا ماتت المرضعة فإنه تنفسخ الإجارة، ولا نقول يلزم أن تستأجر له امرأة وتؤخذ من الأجرة التي تم عليها العقد.
وإن مات المرتضع فسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافه في الرضاع، ولذلك وجب تعيينه. ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه فبرئ، أو ليفحل عينه فبرئت، أو ليقتص له فمات المقتص منه أو عفي عنه فسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ كما لو تعذر بالموت.
كل هذا كلام المؤلف صحيح، إذا مات المرتضع قبل تمام المدة انفسخ العقد، ولا تقول المرضعة هاتوا لي صبيا بدله، لأن هذا متعذر أحيانا، والتساوي بين الطفلين متعذر أيضا فتنفسخ الإجارة. وكذلك الضرس، إذا اكترى شخصا يقلع ضرسه ثم برع تنفسخ الإجارة. فلو قال هذا بالتالي انتقع الضرس أنا بقلع الضرس على كل حال، قلنا لا تملك هذا، لأنه من المعلوم أنه إنما استأجره ليش لقلع الضرس الذي يؤلمه، فكأن هذا مشروط في العقد أنه استأجره ليقلع له الضرس ما دام يؤلمه، فإذا برح فلا حاجة. نعم.
وإن استأجر للحج فمات.
هكذا يعني فمات مؤجر.
وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان.
المستأجر مات المستأجر.
وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان. أحدهما تنفسخ الإجارة لأنه تعذر الاستيفاء بموته أشبه موت المرتضع، والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا وإن لم يمت، لكن تلف ماله لم تنفسخ الإجارة لأن المعقود عليه.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.
يمشاهد وأقر فذلك خيار إذا حملها وصاحبها يشاهدها ولم يقل إمنا فلا ضمن على أمثال. نعم يضمن المستأجر إذا حمل البعير فوق طاقته، بل إذا حمله فوق ما يتعارف الناس عليه وإن كان يطيقه فإنه يعتبر متعديا وعليه الصنم بكل حال.
وإن ذكر وزن المكيل فهو أحصر. وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها. وإن لم
يكن بالأول تجوز سيارة الكعب، وإذا أتى الإنسان بمتاعه وزنوه وما زاد فعليه جاءت الأجرة مثلا الكيلو كذا ريال. فجاء رجل مرة ومعه متاع قليل وهو ضخم البدن، وآخر معه متاع كثير وهو نحيف. فقالوا لصاحب المتاع الكثير: عندك زيادة. وذاك صاحب المتاع الخفيف ولكنه ضخم ما عنده زيادة، فتخاصم معه. لازم يوزن الرجل والمتاع. نعم، لما يمكن هذا ويمثل أفكر على سياره من أنا وعكسه، فما تقول في وجه هذا النظر؟ صحيح؟ نعم؟ هل هنا احتج عليهم السخين بدل هذه الجراج؟ ما جرت العادة لأن أفجال مثلا، والموازين في ذلك الوقت نهى على هالصفة. هذا موازين خشبة طويلة يجعل في طرفها حجر يعلق وفي الطرف الثاني الموزون، ولها عدد مفروضات كل ما بين فرد وآخر كيلو أو وزن أو نعم.
وإن ذكر وزن المكيل فهو أحفر، وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها، وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيرا صح من غير تعيينها، لأن تفاوتها يسير. وإن اختلفت كثيرا اشترط معرفتها بالرؤية أو الصفة لذلك، ولو اكترى ظهرا لا ولو اكترى ظهرا ليحمل عليه ما شاء لم يصح، لأنه يدخل في ذلك ما يقتل البهيمة. وإن شرط أن يحمل عليها طاقتها لم يصح، لأنه لا ضابط له. فصل. وإن استأجر راعيا مدة صح، لأن موسى عليه السلام أجر نفسه لرعاية الغنم 8 سنين. ويشترط معرفة الحيوان، لأن لكل جنس تأثيرا في إتعاب الراعي. ويجوز أن يكون على معين وعلى موصوف في الذمة. فإن كان على موصوف في الذمة اشترط ذكر العدد، لأن العمل يختلف به. وإن استأجر ضئرا اشترط معرفة الصبي بالتعيين، لأن الرضاع يختلف به، ولا لأن الرضاع يختلف به.
الرضاع لا الرضاع. أنت بكثر؟
ما شكو.
عندي مفتوح.
لأن الرضاع يختلف به ولا تأتي عليه الصفة. وإن استأجر رجلا ليحفر له بئرا أو نهرا اشترط معرفة الأرض، لأن الغرض يختلف باختلافها، ومعرفة الطول والعرض والعمق، لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره لبناء حائط اشترط ذكر طوله وعرضه وعلوه وآلته من لبن أو طين أو غيره، لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره لضرب لبن اشترط معرفة الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد. وعلى هذا جميع الأعمال الذي يستأجر عليها. فإن كان فيما يختلف فيه الغرض ما لا يعرفه رجع فيه إلى أهل الخبرة به ليعقد على شرطه، كما لو أراد النكاح من لا يعرف شروطه رجع إلى من يعرفه ليعرفه شروطه، وإن عجز عن معرفته وكل فيه من يعرفه ليعقده.
حيلة الجاهل، إذا كنت لا تعرف الشيء وكل من يعرف، وهو بالنسبة لك مجهول وبالنسبة للطيب معلوم، وهذه من الحيلة الجاهل. فإذا أراد أن يبيع علي متاعا في بيتي وأنا لا أعرف ما الأصنع، أوكل إنسان وقل أقتلتك يا فلان تشتري المتاع الذي عند غدر، فيذهب الوكيل ويطلع عليه ويعرف.
فصل. ويشترط معرفة قدر المنفعة، لأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر. ولمعرفتها طريقان، أحدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين، والثاني تقدير المدة فسكنى شهر. فإن كانت المنفعة لا تتقدر للعمل كالتضيين والتشخيص، فإن مقداره يختلف بالغلظ والرقة، وما يروي الأرض من الماء يختلف باختلاف الأرض واحتياجها إلى الماء، وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والأحوال والسكنى ونحوها، فلا يجوز تقديره إلا بالمدة لتعذر تقديره بالعمل. وما يتقدر بالعمل فاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياش، والعبد للخدمة جاز
استئجار
الظهر للحرث والحمل والطحن والدياش، والعبد للخدمة والعبد للخدمة جاز تقديره بالعمل. فإن شرط تقديره بالعمل والمدة فقال استأجرتك لتحرث لهذه الأرض في شهر لم يصح، لأنه إن حرثها في أقل من شهر أو فرغ الشهر قبل حرثها فطولب بتمام ما بقي كان زيادة على المشروع، وإن لم يتم كان نقصا. وعن أحمد ما يدل على الصحة، لأن الإجارة معقود على العمل، والمدة مذكورة للتعجيل، فجاز فالجعالة.
هذه الرواية هي الصحيحة ولا شك أنها هي الصحيحة وعليها العمل. فأنت تستأجر هذا الرجل يبنيلك البيت وتذكر أوصاف البناء وتقول في خلال 6 أشهر. المذهب لا يجوز أن يجمع بين تقدير المدة والعمل، لأنه مشكل. إن انتهى العمل قبل المدة بقي باقي المدة ليس له وجه، وإن تمت المدة قبل انتهاء العمل بقي باقي العمل ليس له وجه. فيقولون إنه لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، والصحيح ما قاله أدوات لنا نحن وهي التي عليها العمل اليوم، أنه يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل. فأقول لهذا المقاول: خذ هذا البيت ابني في 6 أشهر وأقدر العمل كل متر بكذا وكذا. نعم، هذا اللي عليه العمل، عمل الناس الآن. لكن هنا طريقة يستعملها بعض الناس، يقول: فإن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم لكل شهر كذا أو لكل يوم كذا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا نرى أنه فيه تفصيل. إذا قدر مدة يمكن أن تنقضي أن ينقضي فيها العمل فلا بأس، وإلا يعني قدر مدة إنجاز العمل فيها يعتبر نابغة فإنه لا يجوز لأنه مخاطر. أضرب لكم مثلا هذا بيت، مثلا أعطيته المقاول وجعلت المدة سنة، ومثل هذا البيت ممكن أن يبنى بسنة براحة بدون مشقة. فقلت له: فإن انتهت المدة ولم تكمل البناء فعليك خصم. فهذا جائز ولا لا بأس، لأن الفائدة من الخصم هذا هو أن ينجز العمل في خلال المدة المقدرة. أما لو قلت: ابني لي هذا البيت في خلال 6 أشهر، فإن انتهت المدة فعليك خصم كل يوم كذا أو كل شهر، فهذا لا يجوز، لأن هذا غرض. فإنني إذا أعطيته إياه في مدة 6 أشهر ستكون أجرته أكثر مما لو أعطيته إياه في سنة، وحينئذ إما أن يكون غانما إن أنهى العمل في المدة المحددة، وإما أن يكون غارما إن لم ينهي العمل في المدة المحددة. وعلى هذا فلا بد من هذا التفصيل، هو إيش؟ أنه إذا حدد مدة يمكن العمل يمكن إنجاز العمل فيها على وجه معتاد، فهذا لا بأس أن يقول: إن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم، لأن الأجرة ستكون معتادة ولا رفيعة، معتادة. وأما إذا قدر مدة لا يمكن أن ينجز فيها إلا على وجه النادر فهنا لا بد أن تزيد الأجرة، وحينئذ يكون إما غانما وإما غارما إذا تأخر وخصم عليه. انتهى الوقت.
إجارة من كتابه الكافي، ويشترط فيما قد ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة، لأنها الضابطة للمعقود عليه. فإن قدرها بسنة أو شهر كان ذلك بالأهلة، لأنها المعهودة بالشرع، وجب حمل المطلق عليها. فإن كان ذلك في أثناء شهر عد باقي، ثم عد أحد عشر شهرا بالهلال، ثم كمل الأول بالعدد 30 يوما، لأنه تعذر إتمامه بالهلال فكمل بالعدد. وحكي فيه رواية أخرى أنه يستوفي الجميع بالعدد، لأنه يجب إتمام شهر مما يليه فيصير ابتداء الثاني في أثنائه وكذلك ما بعده.
هناك قول ثالث أصح من هذا، أنه يعتبر بالأهل، يعتبر بالأهل، حتى الشهر الذي عقد في أثنائه يعتبر بالأهل. فإذا عقد في 16 وهي سنة، ينتهي في 15 من الشهر الذي هو آخر السنة، حتى كان أكثر السنة 29 يوما أشهره. فثم إذن ثلاث تقوى. القول الأول أن نكملها جميع الشهور إيش؟ بالعدد 30 يوما. الثاني عكس، أن نكملها بالأهلة، وهذا هو الصريح. الثالث أن نكملها بالأهلة إلا الشهر الذي وقع العقد في أثنائه فيكمل بالعدد.
وإن عقد على سنة رومية وهي 365 يوما ورب، وهما يعلمان ذلك جاز، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح، لأن المدة مجهولة عنده. والحكم في مدة الإجارة كالحكم في مدة السلم على ما مضى فيه.
والظاهر من هذا الاختلاف اليسير مثل 365 يوم ربع أنه يتسامح فيه، يعني يكون محرر 365 يوم ربع صعب، فينبغي التسامح في هذا الشيء.
فصل. وتجوز الإجارة مدة لا للعقد، مثل أن يؤجره شهر رجب وهو في سفر، سواء كانت فارغة أو مستأجرة مع المستأجر أو غيره، لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز عليها مفردة التي تلي العقد. ويحتاج إلى ذكر ابتدائها لأنها أحد طرفي المدة، فاحتج إلى معرفتها كالانتهاء، فإن كانت تلي العقد فابتداؤها منه، ولا يحتاج إلى ذكرها لأنها معلومة.
فهل يهتم من ابتداء السنة الهجرية أو من العقد؟ من العقد، ابتداؤها من العقد. وعلى هذا فيكون ابتداء المدة من العقد فيما إذا أطلق أو شرط أنها من العقد. أما إذا قال ابتداؤها من شهر معين لا للعقد فلا بأس.
فصل. وإن قال أجرتكها كل شهر بدرهم، فالمنصوص أنه صحيح وذهب إليه الخرقي والقاضي، لكن تصح في الشهر الأول بإطلاق العقد، لأنه معلوم يلي العقد وأجرته معلومة، وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به، ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر، لأن عليا أجر نفسه من يهودي يستقي له كل يوم دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي عليه السلام فأكل منه. وذهب أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى بطلانه، لأن العقد على كل الشهور وهي مبهمة مجهولة فلم نصح، كما لو جعل أجرتها في الجميع شيئا واحدا.
الصواب الصحة بلا شك، إذا قال كل شهر بعشر صح ذلك، ومتى دخل في الشهر لزم اتمام. ولهذا ينبغي إذا أراد المؤجر أن يفسخ العقد أن يخبره قبل تمام الشهر، ليكون المستأجر على بصير. مثلا أجرت كل شهر بعشرة ريال، دخل الشهر لزم هذا الشهر، لا يجوز للمؤجر ولا للمستأجر أن يفسخ الإيجار حتى بلاد الطرفين. فإذا كان عند المؤجر وهو صاحب الملك نية أن ينهي عقد الإجارة، فإذا بقي عشرة أيام أو نحوها فليخبره، يقول ترى هذا آخر شهر، لماذا؟ ليستعد، ليستعد المستاجر إلى أن يستاجر محلا آخر غيره.
فصل. ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة، لأنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غير ذكره كالبيع. ويشترط أن تكون معلومة لذلك، ويحصل العلم بالمشاهدة أو بالصفة كالبيع. وفيه وجه آخر لا بد من ذكر قدره وصفته، لأنه ربما انفسخ العقد ووجب رد عوضه بعد تلفه، فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم اشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع كرأس مال السلم. وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم. وتجوز بإجرة حالة.
هذا وجه جيد، أنه لا بد من معرفة القدر، لأنه ربما تنفسخ الإجارة، بخلاف البيع. البيع يجوز أني أقول اشتريت منك هذا البيت بهذه الصفرة من الدراهم، وإن كنا لا نعلم قدر، لأن البيع يتم بالعقد بالإجابة والقبول، كل واحد من البائع والمشتري يأخذ ما عال إليه وينتهي، لكن الإجارة ليس كذلك. اشتراط معرفة القدر جيد.
وتجوز بأجرة حالة ومؤجلة، لأن الإجارة كالبيع وذلك جائز فيه. فإن أطلق العقد وجبت به حالة، ويجب تسليمها بتسليم العين، لأنها عوض في معاوضة، فتستحق بمطلق العقد كالثمن. وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة، وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة استحق استيفاء الأجرة عند انقضاء العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ولأنه أحد العوضين فلزم تسليمه عند تسليم الأجر كالبيع. الأجر. وإن شرط تأجيلها جاز، إلا أن يكون العقد على منفعة في الذمة. ففيه وجهان: أحدهما يجوز لأنه عوض في الإجارة فجاز تأجيله كما لو كان على عين، والثاني لا يجوز لأنه عقد على ما في الذمة فلم يجوز تأجيل عوضه كالسلم.
والظاهر أنه يجوز تأجيله، لأن السلم عين بعين، وهذا عين بمنفعة. الظاهر أنه لا بأس أن يقول استأجرتك على أن تبني لي هذا الحائط في 10,000 مؤجلة.
فصل. ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، سواء جعل ذلك جميع الأجرة أو بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي موسى أجر نفسه 8 سنين على طعام بطنه وعفة فرجه، رواه ابن ماجه. ولأن العادة جارية به من غير نكير فأشبه الإجماع. فإن قدر الطعام والكسوة فحسن، وإن أطلق جاز. ويرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله، ولأن لذلك عرفا في الشرع فحمل الإطلاق عليه. فصل. وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر بدله كما لو قبض المبيع. وإن سلم إليه العين مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة عليه، لأن المعقود عليه تلف تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده. وإن عرض عليه العين ومضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة، لأن المنافع تلفت باختياره فأشبه تلف المبيع بعد عرضه على المشتري. وإن كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الأجرة إلا باستيفاء العمل، لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالسلم. وإن كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم كما لا يستقر ببذل البديع، ويجب باستيفائها لأنه استوفاها بشبهة عقد. وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، فيه روايتان: إحداهما لا يجب شيء لأنه عقد فاسد على منفعة لم يستوفها فلم يجب العوض كالنكاح، والثانية يجب أجرة المثل لأن البيع الفاسد كالصحيح باستقرار البدل وكذلك الإجارة.
والرجل يجب تجب الإجارة لا سيما إذا كان جاهلين بفساد العقد، أما إذا كان عالمين بفساده فينبغي أن نأخذ الأجرة من المستأجر، لأننا لو تركناها له لازم أن يكون له العوض المعوض، ثم نجعل الأجرة في بيت المال، نجعلها في بيت المال ولا نردها إلى المؤجر، لأننا لو ردناها إلى المؤجر لكان هذا مقتضى الصحة والعقد غير صحيح. وهكذا كل عقد فاسد يتعامل به الطرفان مع العلم بفساده فإنهما لا يمكنان من تنفيذه.
فصل: ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه، وأن يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق إذا كان ذلك معلوما، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه كالزمان. فإن كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا وحمل على العادة النقد في البيع، وإن لم يكن فيه عادة اشترط بيان ما يركب لأنه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. وإن اختلفا في البادء منهما أقرع بينهما لأنهما تساويا في الملك فقدم أحدهما بالقرعة كما في القسمة. فصل: إذا دخل حماما أو قعدا مع ملاح في سفينة فعليه أجرتهما وإن لم يعقدا معه إجارة، لأن العرف
عليه أجرهما. عندكم جهرهما
أجرتهما
صحيح.
لأن العرف جار بذلك فجرى مجرى الشرط فنقد البلد. وكذلك إن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار منتصبين لذلك أو مناد أو رجل معروف بالبيع بالأجرة ليبيعه فلهم أجرة أمثالهم لذلك. وإن دفع كتابا إلى رجل ليحمله إلى صاحب له بأجر فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الأجر للذهاب لأنه فعل ما استأجره عليه، وللرد لأنه بإذنه تقديرا إذ ليس سوى رده إلا تضييعه، وقد علم أنه لا يرضى تضييعه فتعين رده. فصل: إذا آجره مدة
كذا مسائل معروفة يعني ما تحتاج إلى تعليم. استأجرت رجلا يؤدي الكتاب إلى صاحب لي في مكة، وذهب وجع إلى مكة بالكتاب ولم يجد الرجل، فماذا يصنع؟ إن كان هناك ثقة يمكن أن يجعله وديعة عنده حتى يعود الرجل فليفعل، وإلا وجب عليه أن يرجع به وله الأجرة ذاهبا بالعقد وراجعا بالعرض، لأنه لو لم يرجع ووضعه عند عتبة بابه لعد مفرطا. فالآن كان المؤلف رحمه الله ما ذكر إلا الصورة الثانية وهي أن يرجع به، لكن نقول قبل هذه الصور قبل الرجوع إذا وجد ثقة يجعله عنده ويقول يا فلان هذا لفلان إذا جاء سلمه إياه يجب أن يضعه. نعم يا أحمد. وكان عمر مباشر. نعم هذا غير مباشر، غير مباشر في حائطه قد أسقي هذا الحائط كل دم بجنبه.
فصل: إذا آجره مدة للعقد لم يجز شرط الخيار لأنه يمنع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطاه. وفي خيار المجلس وجهان: أحدهما لا يثبت لذلك، والثاني يثبت لأنه يسير. وإن كانت لا للعقد يثبت
ثبت فيها خيارا،
وإن كانت لا للعقد ثبت فيها الخياران لأنها بيع ولا مانع من ثبوته فيها. وكذلك إن كانت على عمل في الذمة أو على منفعة عين في الذمة ثبت فيها لذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
والله أعلم. هذه المسألة من خيار المجلس هل يكتب في الإجارة؟ تقرر عندكم الآن أن الانتفاع بالمستأجر يكون من حين العقد، فهل يكون في خيار مجلس أو لا؟ الصواب أنه يكون في خيار مجلس، وذلك لأن الإجارة عقد على منفعة، عقد معاوض على منفعة، فهي كالبيع. والمجلس يسير أو كثير؟ يسير، لكن هل يصح فيها انتظار الشرط؟ يقول المؤلف في هذا التفصيل: إن كان ابتداء المدة بعد انتهاء مدة الشرط فلا بأس، وإن كان قبل انتهاء مدة الشرط لم يصح. مثال ذلك: أجرك صاحب البيت بيته سنة ابتداء من رمضان، ونحن الآن في جماد الآخر، ولكنه قال لي الخيار إلى دخول شعبان، يجوز ولا يجوز؟ فأقول يجوز. نعم، لأن مدة الخيار تنتهي قبل الشروع من مدة الإيجار. مثال آخر: قال أجرتك هذا البيت لمدة سنة ابتداء من شهر رجب على أن لي الخيار لمدة شهر، ونحن الآن في 15 من شهر الجمادى الآخر، يجوز أو لا يجوز؟ أين أنتم؟ أجره لمدة سنة تبتدي من شهر رجب وله الخيار لمدة شهر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن مدة الإجارة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار، فيكون الإجارة لازمة غير لا، لأن تبدأ من شهر رجب والخيار سيمتد إلى نصف رجب. نصف رجب الآن هذا يكون تكون الإجارة لازمة وغير لازمة، وهذا التناقض. هذا هو المثل. والصحيح أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة يبتدي قبل انتهاء وقت الشرط، انتهاء مدة الشرط. فإن لزمت الإجارة فلا إشكال، وإن لم تلزم فما بين مدة الشرط والفسخ يقدر بأجرة المثل، يقدر بأجرة المثل، ويلغى الأجر الذي اتفق عليه. وهذه هي فائدة، يعني فائدة كون خيار الشرط يمتد إلى دخول وقت التأجير، فائدته أنه إذا فسخ ألغيت الأجرة التي اتفق عليها، ووجب لصاحب البيت إيش؟ أجرة البيت. الوقت انتهى؟ سبعة، والله أعلم. ختام النصوص.
من ليس عنده منها.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي: باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه. وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها، لأنها بيع فأشبه بيوع الأعيان إلا أن يجد العين معيبة فيملك الفسخ به، وله الفسخ بما يحدث من العيب، لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء، فهي كالمكيل يتعيب قبل قبضه. فإن بادر المكري إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر، كدار شعثت فأصلحها فلا خيار للمستأجر بعدم الضرر، وإلا فله الفسخ. فإن سكنها مع عيبها فعليه الأجرة، علم أو لم يعلم، لأنه استوفى جميع المعقود عليه معيبا فلزمه البدل، كالمبيع المعيب إذا رضي. وإن كان العقد على المنصوب في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد، ويطالب ببدله، فإن تعذر بدله فله الفسخ لتعذر المعقود عليه، كما لو وجد بالسلم عيبا فرده. والعيب ما تنقص به المنفعة.
أنا أخذ من هذا القطع من كلام المؤلف رحمه الله أن الإجارة من باب العقود اللازمة التي لا يملك أحدهما الفسخ إلا برضا الآخر، هذا العقد اللازم. والعقود ثلاثة أنواع: عقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من طرف دون الآخر. فالجائز من الطرفين كالوكاء، واللازم من الطرفين كالبيت، والجائز من طرف دون الآخر كالرهن. الرهن من قبل الراهن لازم، ومن قبل المرتهن جائز، لأن المرتهن له أن يفسخ الرهن ويقول أنا لا أريد رهنا، فنقول لا بأس، الرهن من حقك. الإجارة من العقود اللازمة فلا يملك أحدهما الفسخ إلا برضا الآخر أو بوجود سبب يبيح الفسخ. نعم. بقي المقام: إذا حدث العيب بعد العقد، يقول لك نعم لا فصل المساجد فصل، لأن المنافع تملك شيئا فشيئا، بخلاف البيع فإنه إذا باع شيئا ثم حدث به عيب بعد انقطاع زمان فيه عيب فإنه لا يملك الرجل، لأن البيع يقع على العيب وقد سلمها سليم، فما حدث من العيب بعد ذلك فعلى ملك المشتري.
والعيب ما تنقص به المنفعة كالهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها أو تغيره أو انقطاع ماء الأرض أو نقصه، وتغير الظهر في المشي وعرجه الفاحش ورضه، وكونه عبورا أو جموحا، وضعف بصر الأجير في الخدمة.
قول عرجه الفاحش ظاهره أن غير الفاحش ليس بعيب، ولكن قد يقال أنه عيب إذا حدث له عرج، لأن الإنسان قد يرحم هذه البهيمة إذا حصل فيها عرج، ولا ترتاح نفسه لركوبها أو تحميلها، فيكون هذا عيبا يمنع من استيفاء المنفعة مع انشراح الصدر. أما نعم العرج الذي يكون لعارض ونعرف أنه سيزول، مثل أن تعرج البعير لأنه أصاب شوكة مثلا، هذا ليس بعيب. أما العرج العضوي فينبغي أن يقال
إن العرج اليسير والكثير من العيب الذي يبيح الفصل لمستأجر الثاب.
وضعف بصر الأجير في الخدمة ومرضه. وأما فضل الظهر خشن المشي فليس بعيب لأن المنفعة فيه كاملة، وإن اختلفا في العيب رجع فيه إلى أهل الخبرة.
هذا أيضا فيها نظر، كون الظهر يعني المركوب خشن المشي، فهذا فيه تفصيل. إذا كان شيئا معتادا فهذا ليس بعيب، أما إذا كان شديدا فلا شك أنه عيب، لأنه يعني يفرق بين الجمل الصعب والجمل السهل، بين الحمار الصعب والحمار السهل. فيقال بهذا إذا كان خشنا يمنع من كمال الاستيفاء فهو عيب، وإن كان مما جرى في العادة في مثله فليس بعيب. يعني معناه ينزل كثيرا، ينزل كثيرا او يكون يرج.
فصل. وان تلفت العين في يدهم فسخت الاجاره كما لو تلف المثير قبل قبضه، فان تلفت قبل مضي شيء من المده فلا اجره عليه لأنه لم يقدر شيئا من المعقول عليه، وإن تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى ويسقط بقدر ما بقي، فإن كانت أجرتها في بعض المدة أكثر قسمت على القيمة. وإن كان
يعني لا على السبب، طيب يستاذ مثلا هذا البيت لمدة سنة عشر سنوات، لكن يكون في المدة زمن موسمي، فمن المعلوم أن الزمن الموسمي ستكون الإجارة فيه إيش أكثر، فهنا لا نقدرها بالزمن، لا نقول إذا انهدم الدار بعد مضي نصف سنة عليه نصف الإجارة، لا، ننظر القيمة ونقدر كما قال الله، وهذا هو الأدب.
وإن كانت الإجارة على موصول في الذمة لم تنفسخ بالتلف وله البدل كما لو تعين. فصل. إذا افترى أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو دارا فانهدمت انفسخ العقد في أحد الوجهين، لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه سلف العبد، والآخر لا ينفسخ لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكنى في خيمة أو يجمع فيها حطبا أو متاعا، لكن له الفسخ لأنها تعيبت.
والفرق بين القولين واضح، القول الأول تنفسخ سواء اختار أم لم يختار، والقول الثاني على اختيار، إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أبقاها. وينبغي أن يقال إذا كان يمكن إبقاءها ويكون فيها منفعة للمستأجر خير، أما إذا لم يكن فيها منفعة للمستأجر فإن إبقاءها إضاعة مال، لأنه سوف تستوفى الأجرة منه كاملة، وهذا إضاعة مال لا فائدة.
وإن ماتت المرضعة فسخت الإجارة، وعن أبي بكر لا تنفسخ وتجب في مالها أجرة الرضاعة. والمذهب الأول لأن المعقود عليه تلف فأشبه تلف عبد الخدمة. وإن مات المرتضع
ولا شك أن المذهب الصواب، إذا ماتت المرضعة فإنه تفسخ الإجارة، ولا نقول يلزم أن تستأجر المرأة وتؤخذ من الأجر التي تم عليها العقد.
وإن مات المرتضع فسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع، ولذلك وجب تعيينه. ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه فبرئ، أو ليفحل عينه فبرئت، أو ليختص له فمات المختص منه أو عفي عنه فسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ، كما لو تعذر بالموت.
هذا الكلام المؤلف صحيح. إذا مات المرتضع قبل تمام المدة انفسخ العقد، ولا تقول المرضعة هاتوا لي صبيا بدلا، لأن هذا متعذر أحيانا، والتساوي بين الطفلين متعذر أيضا فتنفسخ الإجارة. وكذلك الضرس، إذا اكترى شخصا يقلع ضرسه ثم برئ تنفسخ الإجارة. فلو قال هذا الدكتور اللي تقرأ الضرس أنا بقرأ الضرس على كل حال، قلنا لا تملك هذا، لأنه ما المعلوم أنه إنما استأجره إيش لقلع الضرس الذي يؤلمه، فكأن هذا مشروط في العقد أنه استأجره ليقلع له الضرس ما دام يؤلمه، فإذا برح فلا حاجة.
وإن استأجر للحج فمات،
هذا شيء هكذا يعني ما هو مكتوب.
وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان.
المستأجر هذا المستأجر.
وإن استأجر للحج فمات فيه وجهان، أحدهما تنفسخ الإجارة لأنه تعذر الاستيفاء بموته أشبه موت المرتضع، والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا وإن لم يمت، لكن تلف ماله لم تنفسخ الإجارة لأن المعقود عليه
السبيل. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.